الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الزنا هو كل وطئ في قبل وقع في غير نكاح صحيح، ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين. حكمه الزنا محرم، وهو من كبائر الذنوب، ويدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، متفق عليه. وقد أجمع العلماء على تحريم الزنا ووجوب الحد فيه. حد الزاني المحصن، المحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران. وإذا زنى الحر المحصن فإن حده الرجم بالحجارة حتى يموت. وقد ثبت ذلك بأدلة كثيرة، منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، متفق عليه. وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها، متفق عليه. حد الزاني غير المحصن، غير المحصن هو من تخلف فيه أحد شروط الإحصان المتقدمة. فإذا زنى الحر غير المحصن فإن حده جلد 100 وتغريب عام، ويقوم مقام التغريب اليوم السجن. ومن أدلة على ذلك ما يلي: أولا قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثانيا حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما الآن في ذكره، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، متفق عليه. وإنما كان الرجم على المحصن دون غيره لأنه تيسر له الزواج الذي يحصل به العفاف فزال عذره، وكمت في حقه النعمة. لذا تكون جنايته إذا وقع في الزنا أفحش، فتكون عقوبته حينئذ أشد. ولذلك فإن الزنا كلما ضعف الداعي إليه كلما كان أشنع، فزنا الشيخ أعظم من زنا الشاب. لذلك وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ الزاني من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رواه مسلم. شروط وجوب حد الزنا: يشترط لوجوب حد الزنا ما يلي: أولا حصول العلاج في القبل، فلا حد فيما دون العلاج كالتقبيل ونحوه، وإنما فيه التعزير. ثانيا انتفاء الشبهة، فلا حد مع وجود الشبهة، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. مثال وجود الشبهة: من تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاعة، أو وطئ في نكاح فاسد اعتقد صحته كالنكاح بلا ولي ونحو ذلك. ثالثا ثبوت الزنا، ويثبت بأحد أمرين، هما: الأمر الأول إقرار، وهو أن يقر المكلف بالزنا مصرحا بذكر حقيقة الوطء، ولا يرجع عن إقراره حتى يقوم عليه الحد. الأمر الثاني شهادة بأن يشهد عليه بالزنا 4 شهود. قال تعالى: لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ويشترط لصحة شهادتهم ما يلي: أولا أن يشهدوا عليه جميعا في مجلس واحد، ثانيا أن يشهدوا بزنا واحد، ثالثا أن يذكروا حقيقة الزنا، رابعا أن يكون الشاهد رجلا مسلما حرا عدلا. أما النساء فلا تقبل شهادتهن في الحدود والدماء. خامسا ألا يكون فيهم من به مانع من عمى أو زوجية، لأن اتهام الزوج زوجته بالزنا له أحكام خاصة يذكرها الفقهاء في باب اللعان، وقد بينه تعالى في سورة النور: عقوبة الزاني في الآخرة. توعد الله تعالى الزناة بالعذاب المضاعف في الآخرة، فقال تعالى في وصف عباد المتقين: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فقرر سبحانه بين الشرك والقتل والزنا وبين شدة عذاب من مات عليها قبل التوبة النصوح، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عقوبتهم الشديدة في دار البرزخ القبر. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديث طويل في منام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه أتاني ليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإن انطلقت معهما، إلى أن قال: فأتينا على مثل التنور فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا تهم ذلك اللهب ضوضأوا. وفي آخر الحديث أنهما أخبراه بأنهما جبريل وميكائيل، وأن الرجال والنساء العرات الذين في مثل التنور الزنات والزواني، رواه البخاري. فهذا عذابهم إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. الحكمة من تحريم الزنا وآثاره على الفرد والمجتمع: للزنا أضرار ومفاسد عظيمة على الزاني وعلى مجتمع، منها ما يلي: أولا اختلاط الأنساب، ثانيا فإذا حملت المرأة من الزنا أدخلت في نسب زوجها ما ليس منه فينتسب إليهم ما ليس منهم، ويرى نساهم ويخلو بهن ويكون محرما لهن ويرث ويحجب غيره وهو لا يحق له شيء من ذلك. ثانيا إهلاك النسل، فالزانية تسعى لقتل حملها غالبا، ولو عاش فسيحرم من الحنان والتربية ويبقى معذبا نفسيا، وقد يتجه الإفساد في المجتمع. ثالثا التعدي عنه، وهو المحدث الثالثا التعدي على الحرمات وانتهاك الأعراض، ويشتد ذلك إذا كان اغتصابا، كما أنه اعتداء على حرمات أهلها أو زوجها، وهذا من أسباب حصول العداوة والبغضاء وفساد المجتمعات. وقد قال عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، رواه مالك في الموطأ. فعد ترك هذا الحد هلاك للأمة الإسلامية. رابعا الزنا يولد الأمراض النفسية والقلبية والبدنية، فهو يفسد القلب أو يمرضه ويشتته ويجلب الهم والحزن والخوف ويزرع في قلب الزاني الوحشة والضيق. أما الأمراض البدنية فهو يفسد القلب أو يمرضه ويشتته ويجلب الهم والحزن والخوف ويزرع في القلب في قلب الزاني الوحشة والضيق. أما الأمراض البدنية فقد انتشر في هذا الزمان الأمراض المزمنة التي لم تكن معروفة من قبل كالزهري والسيلان ونحوهما من الأمراض التي من أبرز أسبابها وأسباب انتشارها وقوع الفاحشة، وقد أفزع ذلك العالم أجمع. وما زالت وسائل الإعلام الغرب تطالعنا بالهلع المسيطر على مجتمعاتهم من مرض العصر، فقدان المناعة المكتسبة المسمى بالإيدز، والمظاهرات التي تطالب بمحاربة دور الفساد والمراقص ونحوها من وسائل الشيوع الفاحشة، والأرقام المفزعة الدالة على مدى انتشار هذا المرض عندهم، مما هو مؤشر كبير على انحدارهم في هاوية سحيقة تؤذن بنهايتهم. وقد جمع الله تعالى مفاسد الزنا في قوله تعالى إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فأخبر عن قبحه وفحشه في نفسه، لأن الفاحش هو القبيح الذي قد تناهى قبحه، ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلا، فإنه سبيل هلكة في الدنيا وسبيل عذاب وخزي ونكال في الآخرة. وبالله التوفيق.